بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقتني ومستمعي هذا الإصدار. أهلا وسهلا بكم في هذا الإصدار والذي سنتحدث فيه حول التغيير الشخصي، خطوات وآفاق. وضيفنا هو فضيلة الدكتور الأستاذ عبد الكريم ابن محمد الحسن بكار، فمرحبا بكم دكتور عبد الكريم وأهلا وسهلا.
حياكم الله أستاذ يوسف.
وأهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور. لا شك أيها الإخوة الكرام أن التغيير هو سمة هذا العصر وسمة حياتنا في هذه الأيام، والتي تتغير فيها أشياء كثيرة، وحدود التغيير تطال أمورا كثيرة في حياتنا. ولذلك الحقيقة سنتحدث في أفاق متعددة حول هذا الموضوع مع فضيلة الدكتور. ويهمني في البداية فضيلة الدكتور أنه يعني الحديث عند هذه النقطة، التغيير، عندما يطرح هذا اللفظ كثيرا في هذه الأيام، هل نعزو هذا لأن هناك تغيرات كثيرة في حياتنا، أم هناك أسباب يعني يمكن أن تقال في هذا الصدد غير هذا السبب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أشكركم أستاذ يوسف لإتاحة هذه الفرصة للحديث في هذه القضية المهمة بالنسبة إلى كل واحد منا. لا شك أن الحديث اليوم عن التطوير وعن التغيير وعن التنمية وعن الإصلاح يعني هو حديث مستفيض. لما تستمع إلى وسائل الإعلام أو تذهب إلى المكتبات، هناك حديث مستفيض حول هذا الموضوع،
بل دورات مهارية
ودورات كثيرة. نعم، يعني في تناول شامل حقيقة، هناك تناول شامل الآن. وهذه الظاهرة إلى أي بلد إسلامي أو غير إسلامي، يعني أينما ذهبت تجد هذه الظاهرة.
ولذلك نحن نتساءل نقول ما الحكاية يعني؟
نعم.
كل هذا
أنا في تصوري أن ما يحدث الآن التغيير الجوهري في حياة الناس هو هذه التغيرات التقنية المتلاحقة والهائلة. هذه التغيرات في وسائل الاتصال، في وسائل المواصلات، في الأدوات التي يستخدمها الناس، في المعدات، في أشياء كثيرة، هذه تحدث في الحقيقة تغييرا شاملا في كل جوانب حياتنا، وهي في نفس الوقت تتطلب منا يعني تغيير أنفسنا وعاداتنا حتى نتلائم مع هذه المنتجات التقنية الكثيرة. طبعا المنتجات التقنية أيضا جددت في النظم الإدارية التي تحكمنا وتحكم الناس من حولنا. والآن يعني أنا أشعر أن العالم كله يكتشف من خلال ما يرى من تغييرات متلاحقة، صار يكتشف أن الأصل في الحياة هو التغير وليس الثبات. قديما قبل 4 قرون أو 5 قرون كان الناس يعيشون جيلا كاملا، يمر جيل كامل، يمر 30 سنة على الناس دون أن يروا تطويرا
في أدوات
في ملعقة أو في صحن أو في أداة تستخدم في الزراعة أو في الصناعة. يعني يمر جيل كامل أحيانا دون أن يشهد الناس ولو شكلا واحدا من التطوير. وإن كان هناك تطوير فهو تطوير بدائي ومحدود للغاية. لكن الآن الناس من كثرة التغييرات التي يرونها في كل يوم صار في حسهم أن الأصل في الحياة صار هو التغير وليس الثبات. وهذا أوجد يعني حافزا لدى الناس كي يبحثوا يعني كيف يتلائمون مع هذه التغيرات
سرعة
الجديدة.
نعم.
والحقيقة نحن لو عدنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أنه يوقظ عقل المسلم ويوقظ مشاعره حيال مسألة التغيير، وسواء أكان هذا المسلم في حال حسنة أو كان في حال سيئة. الله جل وعلا يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ويقول جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني القرآن الكريم يربط تغيير الظروف العامة بتغير النفس وتغير السلوك وتغير العلاقات وتغير المواقف. فنحن إذا كنا في حال سيئة وأوضاع متردية فإن تغيير ما نملك تغييره من أخلاق ومن عادات ومن يعني مفاهيم وعلاقات، هذا التغيير هو الذي يفتح الطريق أمامنا ليغير البارئ جل وعلا لنا ما لا نملك تغييره. وهذا شيء يعني كرم كبير من الله عز وجل، أنه أنتم إذا غيرتم ما تملكون أغير لكم ما لا تملكون، هدية يعني إعانة من الله جل وعلا بأن يغير لهم في ظروف طبيعية ومناخية ويهيئ لهم من الكشوفات ومن العطاءات ما لم يكن في الأصل في متناول أيديهم. وهذا ما عبر عنه نوح عليه السلام منذ قديم الزمان بلغة واضحة جدا، كما حدثنا القرآن الكريم لما قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ذكر الله تعالى واستغفاره والإنابة إليه تؤهل الناس إلى رحمة الله عز وجل بتكثير الأمطار والأموال والبنين والخيرات والجنات، يعني مختلف أنواع النعم. كذلك في المقابل إذا كنا في حال حسنة وفي نعمة وفي رخاء فإن الله جل شأنه كرما منه ورحمة لا يسلب تلك النعمة ولا يغير تلك الحال ما دمنا قائمين بشكر تلك النعمة ومستقيمين على أمره. نعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالله جل وعلا يعني ما دمنا مستقيمين على شرعه، ما دمنا مستخدمين لتلك النعمة فيما يحب ويرضى، فإن الله تعالى لا يسلب تلك النعمة. يعني حتى
أذن ربكم لئن شكرتم
لأزيدنكم. فدائما النعم تستمر يعني بوعد من الله عز وجل إذا نحن استقمنا على أمره واستخدمنا تلك النعم فيما يرضي.
جميل. لكن الآن يعني مع هذا الحديث الطويل والكثير حول التغيير، هل يعني له علاقة من حيث يعني إقبال الناس على هذا التغيير وعلى الحديث بالأحرى على التغيير، هل له علاقة بما نشاهده اليوم من تحفيز للإنسان ومن حث له على الارتقاء بذاته؟
لا شك في هذا. يعني أنا الآن أشعر نحن يوما بعد يوم يتولد لدينا بشكل عام يعني لدى المسلمين وغير المسلمين الآن الحقيقة في هذا الزمان تستطيع أنت باستمرار أن تتحدث عن أشياء عامة بسبب أن الحوافز لها أيضا صارت عالمية. فنحن الآن لدى المسلمين وغير المسلمين هناك شعور يتولد ويترسخ بأن رأس المال الحقيقي لنا هو نحن، يعني ليست الأرصدة، ليست العقارات، ليست البيوت، ليست الأشياء التي نملكها، لا، نحن أنفسنا، عقولنا، أنفسنا، أخلاقنا، إيماننا، مشاعرنا، سلوكاتنا الجميلة والمستقيمة، هذا هو رأس المال الحقيقي للإنسان. هذا الشعور يترسخ، وهذا طبعا يجعلنا نفكر في هذه الأمور ونفكر في الانتقال من حال إلى حال أحسن على صعيد كما قلت يعني على الصعيد الخلقي، على الصعيد العقلي، على الصعيد السلوكي، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد المهاري. فالناس الآن يتحدثون عن التغيير على الصعيد الذاتي، يتحدثون عنه بهذا العمق وبهذا الشمول لأنهم يعتقدون أنهم يستثمرون في رأس مالهم الأساسي، ورأس مالهم الأساسي هو أنفسهم وليس أي شيء آخر.
جميل. لكن هل يمكن لأحد أنه يتحاشى هذا التغيير
يخرج
خارج المنظومة؟
لا يستطيع. يعني نعم أنا ممكن أن أجمد، يمكن أقول والله أنا لن أستجيب للتغييرات التي تحصل من حولي يعني أتجاهلها، ممكن، ولكن هذا ما الذي يحدث؟ يعني مثل الذي يكون في قريته هناك مدرسة ابتدائية وهو يتجاهلها يقول أنا لا أريد أن أعلم أولادي فيها، مثل الذي إلى جانب بيته مستشفى وهو مريض ويقول أنا لا أريد أن أدخل هذا المستشفى، فهو يمكن أن يفعل هذا، لكن ما النتيجة لهذا؟
لكن فضيلة الدكتور يعني البعض يتوقف عن التغيير أو يكون له موقف سلبي من التغيير نظرا لما يجده مما يتلبس هذه التغيرات حول التغيرات المادية وغيرها، من أمور وقضايا سلبية، فهو يأخذ موقف الندية لها، وبالتالي لا يتفاعل معها التفاعل الإيجابي.
يعني نحن الآن لما نتحدث،
يعني ليس بالضرورة أن يكون مستشفى أو مثلا،
نعم نحن الآن أخي الكريم لما نتحدث عن التغيير لا نقصد هو أن نكيف أنفسنا مع المتغيرات وحسب.
نعم هذه نقطة مهمة. أيوة. أرجو الإخوة المستمعين يلتفتوا إليها.
لا يجوز أن نفهم أنه لأن كل شيء حولنا يتغير
إذن
علينا
لابد
أن نتغير. أحيانا التغيير هو للمقاومة، يعني أنت لديك درجة من الصمود، درجة من الاستقامة الخلقية، أنت لأن التغيرات من حولك سيئة بحاجة أن ترفع هذه الدرجة من المقاومة وهذه الدرجة من الصمود في وجه المغريات
وتذكر المبادئ وهذا تغيير. والوقوف عليها.
نعم. يعني نحن لما نتحدث عن التغيير هو تغيير ليس للتلاؤم مع الظروف، ولكن هو عبارة عن استجابة للتحديات التي توجدها هذه الظروف الجديدة. وهذه الاستجابة أحيانا تأخذ طابع أنه والله أن أزيد يعني جرعة التعبد لدي أو فترة التعبد لدي، أحيانا تأخذ طابع أن أزيد علاقاتي الاجتماعية مع أهلي وإخواني، أحيانا تأخذ طابع أن أكثر ساعات القراءة، أن أدرب نفسي أكثر، أن
قدراتي في التربية.
نعم. التغيير هو ليس من أجل أن نفعل كما يفعل الآخرون، ليس من هذا، لا هو من أجل أن نستفيد. يعني هو لأمرين أساسيين، أن نستفيد من الفرص التي تتيحها التغيرات الجديدة، وأن نتلافى الآثار السيئة التي تفرزها هذه التغيرات.
عظيم فضيلة الدكتور، هذا محدد مهم الحقيقة، لكن أيضا في النفس رغبة للمزيد من تحديد ماذا نريده بالتغيير. الحكم على الشيء فرع من تصوره.
نعم.
ونحن في البداية نود من خلال عرضكم قبل قليل أن نحدد مفهومنا الذي نقصده في التغيير. ماذا تريد بالتغيير فضيلة الدكتور؟ ماذا تقصد به؟ وعندما نتحدث طبعا نحن نتحدث عن التغيير على الصعيد الشخصي.
نعم. يعني هو التغيير على الصعيد العام وعلى الصعيد الشخصي من حيث تحديد المفهوم قريب من بعض.
نعم.
يعني العرب تقول غير الشيء أي بدل به غيره، أي جعل غيره مكانه، أو جعله على غير ما كان عليه، فتغييره كان هو على هيئة ثم نقله إلى هيئة أخرى. يعني إذن التغيير قد يأخذ أن تلغي شيئا وتحل شيئا آخر مكانه، أو يأخذ صفة أن يكون الشيء على هيئة من الهيئات ثم تدخل تعديلا على تلك الهيئة ليصبح هذا الشيء في هيئة أخرى. يعني ويمكن أيضا أن نقول أن التغيير هو التحول أحيانا من واقع معين إلى واقع آخر منشود خلال فترة زمنية معينة، مثل طالب كسول واقعه الكسل، أراد هو أن يغير وضعه فتجد أنه انتقل من حال الكسل إلى حال الاجتهاد. إنسان غارق في المعاصي تاب، بمجرد أن يتوب هو ينتقل من حالة إلى حالة أخرى.
جميل. ألا يقابل يعني هذا اللفظ بهذا التحديد، ألا يقابل بمفهوم التحول؟ يعني عندما نفسر التغيير بأنه التحول من واقع إلى واقع آخر، ألا يقابله مصطلح أيضا متداول هذه الأيام وهو مصطلح يكثر أيضا ترداده، ألا وهو الإصلاح؟ ما العلاقة بينهما؟
نعم التغيير المقصود الذي نبحث عنه ونستهدفه هو تغيير من أجل الارتقاء، من أجل تقدم الشخصية، من أجل السمو، وهذا يتم في الحقيقة من خلال التخلص من بعض الأمور السيئة أو كثير من الأمور السيئة، مثل الكسل، مثل الفوضى، مثل الجهل، مثل الإدمان على شيء سيء، أو يكون يعني بالتحلي ببعض الصفات الجيدة مثل الصدق، مثل الأمانة، مثل الانضباط، المثابرة، التعلم المستمر. ولهذا فالتغيير لا يتضمن معنى الإصلاح فحسب، يعني هو التغيير أوسع من دائرة الإصلاح. التغيير هو جزء في الحقيقة من الإصلاح، وإنما التغيير يتضمن معنى الإصلاح ومعاني أخرى.
إذن التغيير أشمل من الإصلاح.
التغيير أشمل من الإصلاح،
وعلى هذا الإصلاح جزء من
الإصلاح، جزء من التغيير. وهناك أيضا أشياء أخرى يشملها التغيير، يعني التجديد، التنمية، التطوير، التحسين، التبديل، الانتقال من حالة إلى حالة أخرى. كل هذه الأشياء هي تدخل في الحقيقة تحت يعني مصطلح التغيير. التغيير مصطلح مصطلح واسع جدا في نعم. حقيقة الأمر
نعم. ولا تزال حقيقة الأمر
لكن أنا أريد أن أشير إلى شيء نعم أريد أن أشير إلى شيء أنه يعني التغيير لا يشترط أن يكون دائما نحو الأحسن يعني نحن الآن نتحدث في هذه الحلقة نتحدث عن تغيير هذا العمل نتحدث نعم عن التغيير المطلوب لكن نعم. في واقع الحال هناك أناس يتغيرون نحو الأحسن وهناك ناس يتغيرون نحو الأسوأ
نعم صعودا ونزولا
نعم في أناس يكونون مثلا في المرحلة الثانوية جادين في المرحلة الجامعية يتراجعون في الدراسة هناك أناس يغلب عليهم الاستقامة في مرحلة المراهقة لما يكبر وينغمس في أمور الدنيا تجده ينحرف يعني عن المنهج الصحيح
جميل.
فالتغيير نحن الذي نطلبه هو تغيير نحو الأحسن لكن في واقع حال الناس منهم من يعني يوفقه الله عز وجل فيرتقي نحو الأحسن ومنهم من ينتكس ويتراجع
عفوا لنأخذ التنمية كمثال عام هنا هل يمكن أن نضع لها أمثلة أكثر وضوحا فضيلة الدكتور
نعم نحن ذكرنا أن التنمية هي نوع من التغيير فإذا كنت مثلا أنا أقرأ ساعة في اليوم فإن تنمية مدة القراءة لتكون ساعتين يوميا هذا يعد نوعا مهما من أنواع التغيير في حياتي وهو تنمية للوقت إذا كان مثلا للإنسان هواية الصيد مثلا وتخلص منها وصارت هوايته في ارتياد المكتبات العامة
وليس صيد البر
نعم يعني يصطاد العلم بدل صيد البر فإن هذا تبديل في الهواية وهو شكل من أشكال التغيير تبديل في الحقيقة يعني تبديل من هواية إلى هواية أخرى هو أيضا تغيير شخص مثلا كان ينام الساعة 12 ولهذا بسبب تأخره في النوم كان يقوم متثاقلا إلى صلاة الفجر وهذا النظام طبعا سيء في النوم فأدخل على هذا النظام تحسينا وهو أنه صار ينام الساعة 10 وبالتالي فإنه صار يستيقظ قبل صلاة الفجر للتهجد أو يستيقظ لصلاة الفجر على أقل حال وهذا يعني كله من أشكال وأنواع
عظيم الأمثلة هنا جزاك الله خير واضحة جدا لكن هل يمكن أن نغير من أجل الاستجابة للظروف المحيطة بنا التحديات هل هناك دواعي للتغيير يمكن أن تكون أكثر أهمية من مجرد الاستجابة
لا شك أن شروط العيش الكريم وشروط النجاح وشروط التفوق وشروط الاستقامة كل هذه الأشياء الآن تزداد تعقيدا يعني في الماضي كان الأمي قادرا على كسب رزقه مثلا الآن ما عاد يستطيع الأمي أن يكسب رزقه إلا بصعوبة بالغة وصار عليه أن يتعلم الآن المغريات خذ المغريات التي جاءت بها الآن الفضائيات والتي جاءت بها الإنترنت كم صارت تحتاج من الصلابة في تدين الإنسان في تماسك شخصيته في تقوى حتى هو يستطيع يعني ما ينجرف مع هذه المغريات شروط الاستقامة إذن على الشريعة وشروط التفوق وشروط كسب الرزق إلى آخره هذه كلها الآن تزداد تعقيدا وتزداد صعوبة وهي يعني تتطلب منا الكثير من التغيير في أوضاعنا المختلفة لكن هناك أيضا يعني نوع مهم آخر من التغيير وهو التغيير الذي علينا أن نقوم به استجابة للمبادئ واستجابة للقيم التي نؤمن بها يعني ليس التغيير فقط هو استجابة لتحديات الاستجابة للتحديات هو جزء من التغيير المطلوب هناك تغيير مطلوب من أجل أن ننسجم مع عقائدنا أن ننسجم مع المبادئ والقيم والمثل التي نؤمن بها مثلا يعني رجوع العاصي عن بعض المعاصي هذا هنا لا يستجيب هو لتحديات وإنما هو يستجيب للإيمان الذي يؤمن به لعقيدته للاستقامة المطلوبة منه لما المسلم يهتم مثلا بأداء واجباته بأداء وظيفته بأداء أعماله على نحو أفضل من السابق هذا هنا لا يستجيب للتحديات بمقدار ما يستجيب لمعتقده تحسين المسلم لعلاقته مع الله تعالى لتكون مبنية على الصدق وعلى الإخلاص وعلى الحب والعبودية
كانوا نتيجة طبيعية للمحاسبة التي هي لابد للمرأة أن يقوم بها مع نفسه
فأنا أريد يعني بعض الإخوة أحيانا لما تحدثوا عن الاستجابة للتحديات قد لا يستوعب هذا الأمر قد لك إيش هي التحديات وأنتم تتحدثون عن ماذا يعني الإنسان لما تكون ثقافته محدودة لما يكون تصوره للأشياء محدود يرتبك لكن نحن نقول له الاستجابة أو التفاعل مع المبادئ والقيم التي نؤمن بها هذه قضية واضحة يعني العاصي المقصر في عباداته واضح أمامه أنه المعايير واضحة والقضية واضحة. فأقل شيء في البداية الإنسان يستجيب للمبادئ التي يؤمن بها ويتفاعل مع هذه المبادئ ويكون تغييره من أجل هذه المبادئ التي يؤمن بها، ثم بعد ذلك يبدأ يعني في البحث عن يعني كيف يستجيب للتحديات التي يواجهها في حياته اليومية.
عظيم. نحن نتحدث عن التغيير، والتغيير طبعا أمر للأحسن، وهو التغيير المنشود الذي نتحدث عنه هو مطلب لكل أحد من ممن نخاطبهم الآن. لكن ماذا عن العمر، السن فضيلة الشيخ؟ يعني هل له علاقة بالتغيير؟ هل هناك صعوبات عندما يكون الإنسان كبير؟ هل هناك سرعة في التغير والتغيير يمكن أن يستجيب لها الشاب في حياته وفي قوته واندفاعه؟ يعني ما العلاقة بين التغيير والسن؟
يعني هو القاعدة العامة، وكما يقولون لكل قاعدة شوال، القاعدة العامة أن الشباب والفتيان والصبيان أقدر على التغيير من الكهول والشيوخ. يعني كأن يعني الشاب لما يغير في عاداته ويغير في بنائه الشخصي كأنه يغير شيئا لم يكتمل بعد، ما استقرت الشخصية. يعني المراهق ابن 15 لما يغير عادة ويأتي بعادة جديدة مكانها، مثل أنت لو أضفت الماء إلى طبخة، يعني طعام على النار وأضفت له ماء، هذا الماء لا يؤذي الطعام، الطعام ما دام هو في مرحلة النضوج يستوعب الماء ويمتزج به، لكن بعد أن ينتهي الطعام ويوضع على الماء إذا ضع فوقه الماء
تفسده.
فيبدو أنا في تصوري إنه أن الشباب أكثر على التغيير من الشيوخ، والإنسان كلما تقدم في السن وفي العمر يبدو مرونته النفسية، ويفقد يعني ما أقول يفقدها، يفقد منها، من مرونته النفسية والذهنية على مقدار ما يفقد من المرونة الجسدية.
جميل. لذلك يعني هي رصيد، يعني العادات الحسنة، الأمور التي استجاب لها وأصبحت من يعني أموره اليومية التي يقوم سواء من عبادات أو غيرها ستكون رصيدا له في.
نعم. ولذلك هذا أنا أقول مرحلة الشباب ومرحلة المراهقة هي فرصة لبناء الشخصية. فرصة لبناء الشخصية ولبناء الذات قبل أن تتصلب الشخصية. يعني الكبير في السن لا تتصلب مفاصله فقط وتتصلب شرايينه فقط، أيضا تتصلب ذهنيته وعقليته ونفسيته. يعني بعض كبار السن يجلس في مكان معين في بيته فهو يألف هذا المكان لأنه من 20 سنة هو يجلس به، وبعضهم يتضايق جدا إذا وجد أحد أبنائه أو أحفاده جلس في ذلك المكان، لأنه يعني بيعتبر هذا يعني شيء خاص به جدا. بل أيضا إذا ذهب إلى بيت أصدقائه المكان الذي تعود أن يجلس فيه مباشرة يذهب إلى ذلك المكان وصار في ألف بينه وبين الأشياء. هكذا أيضا هناك تتكون علاقة ألف بينه وبين عاداته، بينه وبين أخلاقه، بينه وبين سلوكاته، فيكون هناك يعني نوع من الصعوبة في التغيير كلما تقدم الإنسان في السن. ولذلك أنا أقول هي فرصة ذهبية للشباب أن يبنوا أنفسهم وعقولهم بناء جيدا وصحيحا من البداية، لأن هذا سيستفيدون منه في الكبار، لأنهم إذا لم يبنوا الآن سيجدون صعوبة في التغيير عند تقدم السن.
الشباب ليس بسواد الشعر فضيلة الشيخ، وإنما بالمرونة وبالقدرة على التغيير والتكيف.
نعم. ويعني لكن أنا أريد أيضا أن أقول أنه هذا الحكم هو حكم جزئي، يعني ما هو حكم،
هناك استثناء.
نعم.
هناك
ليس مضطردا، ليس مضطردا،
والواقع يشهد بهذا.
نعم. يعني ليس مضطردا، هناك أناس بعد سن 50 وبعد في ناس وهم في سن في العقد الخامس من أعمارهم أو السادس يدرسون الدكتوراه.
نعم.
وهناك أناس في مرحلة الشباب وتتاح لهم الجامعات والكذا وهو معرض عنها. هناك أناس يتوبون ويقلعون عن المعصية وهم أو عن التدخين أو عن عادات سيئة وهم في سن متقدمة وشباب لا يستطيعون فعل هذا. بالنسبة لقضية الشباب، نحن لسنا بحاجة إلى الشباب أو إلى مرحلة الشباب من أجل التغيير فقط، وإنما أيضا من أجل أمور أخرى. يعني الشباب في مرحلة الشباب ممكن أن نتعلم بشكل أفضل، ممكن ننجز الأمور بشكل أفضل، الحيوية لدينا تكون أفضل، التطلع إلى بناء المستقبل والقدرة على بنائه يكون أفضل. فالشباب أمامه فرصة أكبر، يعني هي ليست فقط فرصة سهولة التغيير، هناك فرص أكثر بكثير من هذا، فرصة التعلم الجيد وفرصة يعني التخطيط للمستقبل وأشياء أخرى. فنحن بحاجة للشباب ولهذه المرحلة لنعمل أشياء كثيرة في الحقيقة أكثر من موضوع التغيير.
جميل. أيضا من الأسئلة التي يمكن أن تطرح هنا، لو سألت الكثيرين الحقيقة فضيلة الدكتور، نعم، لو وجدت أن الرغبة موجودة، يعني كل أحد يتطلع إلى أن يحسن أحواله، يحسن أوضاعه، لكن يعني كما يقال حسن المطلع نصف الفوز،
نعم،
كيف يبدأ؟ كيف من أين تكون البداية؟ كل نعم، هذه المعالم هي بحاجة لأن نجلو أمرها أمام مستمعين الكرام ليتضح كيف يمكن تكون بداية التغيير.
نعم، هذا سؤال مهم جدا في الحقيقة، وأنت كما أشرت يعني كثيرون من الناس أولئك الذين فعلا يحبون أن يصلحوا وأن يتحسنوا وأن يتقدموا، ولكن لا يهتدون إلى السبل التي عليهم أن يسلكوها لأجل هذا، ولا يهتدون أيضا إلى بداية طريق التغيير، أخي من أين سنبدأ التغيير وكيف ستكون يعني البداية. أنا أقول أول خطوة على طريق التغيير تتمثل في الاعتراف بوجود مشكلة في الحياة الشخصية للإنسان. يعني أنا الآن الدولة تنفق أموال هائلة على بناء المستشفيات، هذه أيضا المستشفيات التي جهزت بالكثير وأنفق عليها الكثير، بالنسبة للإنسان لا يعترف أنه مريض، هو مريض. أنا أعرف أشخاصا كثيرين تقول له هل أجريت يعني فحصا مثلا للسكر، يقول لك ما أريد أن أفتح على نفسي بابا، نعم خليها مستورة. هل قصة الضغط لديك؟ قل أنا ما أريد أن أفتح على نفسي بابا. هل تعرف الكوليسترول لديك؟ هل يأبى هو، حتى بعضهم يأبى أن يقف على الميزان، هو لا يريد أن يعرف وزنه هل هو مثالي،
يعني
هو هروب إلى الأمام من المشكلات التي واجهها. فهذه المؤسسات العملاقة المستشفيات لا تعني شيئا بالنسبة لإنسان
لا يعترف
بأنه مريض، حتى لو كان المستشفى إلى جوار بيته وكان أحد أبنائه طبيبا في ذلك المستشفى، لا يستفيد من هذا أبدا. نحن البداية، بداية التغيير، بداية الإصلاح للذات ولأوضاعنا الشخصية والعامة، أن نعترف أن هناك لدينا مشكلة. هذا الاعتراف بوجود مشكلة هو الذي سيولد لدينا الشعور بالحاجة إلى التغيير. للمشكلات أنواع، ليست نوعا واحدا، يعني هناك مشكلات في السلوك، مشكلات في الأخلاق، هناك مشكلات في العمل، هناك مشكلات في الأسرة، هناك مشكلات في العلاقات مع الأقرباء والأصدقاء. على رأس هذه الأمور يعني المشكلة في العلاقة مع الله تعالى، حينما يكون علاقة هذا الإنسان مع ربي عز وجل علاقة يعني ما هي جيدة، لا تقوم لا على خوف لا على حب لا على مراقبة لا على تذكر لا على ذكر لا على، هذه فيها مشكلة. فنحن يجب أن نعترف أن لدينا مشكلة إذا أردنا أن نتحسن. إذا ما اعترفنا فلا فائدة،
لن تكون هناك بداية
ما لم نعترف بوجود مشكلة.
جميل، هذا واضح دكتور، لكن السؤال الأهم هنا يعني هذا الإدراك، هذا الاعتراف يحتاج إلى أن الإنسان يعني ليس الأمر سهل،
نعم،
يحتاج إلى قدرة ووعي حتى يمكن أنه يعرف مشكلاته، وبالتالي يعني لا يمكن أن نسلم بسهولة هذا الأمر.
ليس هناك أستاذ يوسف، ليس هناك شيء سهل بمعنى الكلمة، كما قالوا زمان الأشياء السهلة ولا ما عاد في شيء سهل الآن. لما بنقول والله أن تصبح عالما لو كان هذا سهلا لصار كل الناس علماء، أن تصبح زكي النفس، طاهر القلب، مشرق الروح، متفتح الذهن، أن تصبح حال كذا لو كان هذا سهلا صار كل الناس كذلك، لأن كل الناس يحبون هذا. فما في شيء سهل في الحقيقة. أنا أقول من المؤسف أن إدراك المرء يعني لمشكلاته لا يتم أساسا من غير معرفة ملائمة لتلك المشكلة. يعني أن نعرف أن لدينا مشكلة نحن نحتاج إلى معرفة، هذه ما قبل الخطوة الأولى، يعني قبل أن نعترف. نحن قلنا
يعني كيف نصل للاعتراف،
الخطوة الأولى أن نعترف بأن لدينا مشكلة. طيب ما قبل الخطوة الأولى؟ أن نملك المعرفة التي من خلالها نعرف أن لدينا مشكلة، تماما مثل ذكرنا بالنسبة لهذا المريض الذي عنده ارتفاع في ضغط الدم، هو عليه أن يعترف أن لديه مشكلة، لكن إذا ما كان في هناك قياس لضغط الدم، ما في آلة لقياس ضغط الدم، كيف سيعرف أن ضغط الدم لديه مرتفع؟ طبعا هذه قضية محسوسة. نعم. لكن أنا الآن كيف سأعرف أن علاقتي مع أصدقائي ليست جيدة؟ هم يجاملونني مجاملة ولكن في قلوبهم لا يقلون لي الاحترام والتقدير. نعم. أو كيف أعرف أنني في عملي لا أؤدي واجبي كما ينبغي؟ أنا أحتاج إلى معرفة ملائمة لأعرف أن هناك في عملي مشكلة أو في علاقاتي مشكلة. لذلك واحد قال كلام بديع، قال لا مشكلات بدون معرفة، لأنه القضية ليست قضية وجود مشكلة، القضية هل نحن قادرون على أن نكتشف أن هناك مشكلة أو لسنا قادرين. فنحن إذن نحتاج إلى معرفة، ومن خلال هذه المعرفة نستطيع أن نعرف هل لدينا مشكلة أو ليس لدينا مشكلة. يروى أن رجل كان غارقا في المعاصي، دائما يقول يا رب كم عصيتك ولم تعاقبني، يعني هو كأنه يستعجل العقوبة، كم عصيتك ولم تعاقبني. فمرة في المنام سمع هاتفا يقول له كم عاقبتك ولم تشعر، أنت تقول كم عصيتك ولم تعاقبني، فسمع هذا الهاتف يقول له كم عاقبتك ولم تشعر. يعني حتى الشعور بالعقوبة يحتاج إلى معرفة،
إلى وعي.
نعم، إلى وعي. هناك أمم الآن تأتيها المصائب والمجاعات والمشكلات والأمراض من كل مكان، وهي ما هي شاعرة أن هي في مصيبة، وأن هذه المصيبة أسبابها كيت وكيت، وأن التخلص منها يتم بطريقة ما.
إذن الخطوة الأولى فضيلة الدكتور ستكون امتلاك المعرفة التي تمكن الإنسان من معرفة مشكلته.
أعتقد هذا. يعني نحن حين ننطلق من أساس أننا ناقصنا، وأن حاجتنا إلى الترقي دائما، وأن الكمال لا منتهى له، فإننا سنوقظ وعينا، ويعني ستتحسن بصيرتنا بنقاط ضعفنا ونقاط مشكلاتنا وأزماتنا. قد واحد يقول ما السبيل إلى كشف المشكلات كيف؟ أعتقد أن يعني مراجعة النفس ومحاسبتها هذا طريق مهم جدا لكشف المشكلة. لما الواحد يعني في نهاية يومه أو في نهاية أسبوعه يجلس ويراجع نفسه في أعماله، في عمله، في أسرته، في حياته اليومية، أين أصاب، أين أخطأ، أين قصر، أين كان سابقا، هل أدى واجباته وفرائضه على النحو المطلوب، هل أخل بشيء منها، هذه المحاسبة والمراجعة هي التي ستكون يعني طريقه إلى امتلاك المعرفة المطلوبة للإحساس بالمشكلة.
نعم، وكأنك تدعو يعني المستمعين الكرام الراغبين في التغيير الحقيقي المنشود إلى أن يعرفوا أين هم بالضبط.
تماما، وهذا كما قلنا سيتم من خلال المراجعة والمحاسبة. أيضا يعني مقارنة المرء لنفسه في شؤونها كلها مع غيره من الأصدقاء، والمقارنة الحقيقة باب كبير من أبواب المعرفة وباب كبير من أبواب العلم. يعني الإنسان كيف سيعرف
علاقة بالله سبحانه وتعالى
مثلا، يعني كيف سيعرف أنه ناجح في عمله أو لا؟ لينظر إلى زملائه، هل هو أداؤه أفضل من أدائهم أم أداؤهم أفضل مثلا، لما ينظر إلى علاقته بأصدقائه، هل هو يعني أحسن خلقا معهم أم هم أحسن خلقا معه، هل هو أكثر وفاء، هل هو أكثر خدمة أم هم أفضل. من خلال المقارنة يستطيع أن يحدد موقعه، ويستطيع أن يطلع وأن يتعرف على كثير من مشكلاته.
لكن من خلال المحاسبة هذه فضيلة الدكتور، وهي مهمة لا شك، هل على المرء أن يكتب مثلا، أنه فقط مجرد أن يورد هذا الأمر في ذهنه، أم لابد من التحرير مثلا، أنه يجلس ويسجل النقاط، والله عندي النقاط التالية هي التي تحتاج إلى أن يعني أنظر إليها نظرة أخرى، ويجب أن أتعامل معها بحزم مع النفس لأنطلق إلى الله، لأتحسن في وضعي الوظيفي، لأتحسن في علاقاتي الأسرية إلى آخره.
الحقيقة الآن كثير من المفكرين وكثير من المشتغلين أساسا بتنمية الشخصية كثيرا ما يؤكدون على فعلا على قضية الكتابة. يعني يبدو كما يقول بعض المفكرين أن الكتابة على الورق هي كتابة في العقل وكتابة في الوعي. أنت لما تكتب شيئا، يعني لو قلنا تقدير لحالتك، كأنه والله أنا حالتي حسب ما أرى في الشهر الماضي أو في الأسبوع الماضي أو حتى في السنة الماضية، يعني لخصت في صفحة كنت سابقا في كذا ومقصرا في كذا وعندي مشكلة في كذا
وأيوة،
هل هذه الكتابة وأنت تكتب فيها، يعني وأنت تكتب على الورق هي كتابة في العقل، كأنك ترسخ هذه المعاني في العقل، وكأنك ترسخها في الشعور وترسخها في الوعي. أيضا لا ننسى أن الكتابة تدل على الجدية.
نعم.
يعني أنا الآن من السهل أن أقول والله أمس كلامي مع فلان ما كان مناسب، أو أقول والله أمس فاتتني صلاة الجماعة وما كان في يعني ذلك العذر، كان مفروض ما تفوت.
نعم.
هذا سهل أن نقوله ونحن راكبون في السيارة، لكن في فرق كبير بين هذا وبين أن يجلس الإنسان مثلا في نهاية الأسبوع ولو لمدة 10 دقائق ويقول والله يكتب هذه الملاحظات على نفسه من خير ومن شر، من حسن ومن قبح، يعني يسجلها. هذه تدل على أنه إنسان فعلا جاد، وأن قضية تقويمه لنفسه ليست قضية يعني ثانوية أو نعم
عارضة.
فدائما الكتابة، حتى كتابة الأهداف يقولون في فارق كبير بين إنسان يقول أنا لدي هدف يعني عام، وبين من يأتي ويكتب هذا الهدف ويسجله، وفي فرق أيضا بين من يكتبه في دفتر ومن يكتبه على لوحة صغيرة ويضعه على مكتبه بحيث يراه في الصباح وفي المساء.
فالكتابة عملية تنظيم للوالد
هكذا، وهي تنقلنا يعني بشكل أساسي من مرحلة الهم والقصد والأمنية إلى العمل الفعلي. العمل الفعلي
جيد. إذا شعر المرء فضيلة الدكتور فعلا أن لديه مشكلة يعني واعترف بها،
نعم،
وامتلك أيضا رغبة للتخلص منها أو لتحسين أوضاعه،
نعم،
ما الذي سيقدم عليه بعبارة أخرى؟ ما هي الخطوة التالية؟
البدايات أستاذ يوسف دائما مهمة وتشكل يعني حجر الأساس بالنسبة إلى ما بعدها. ولذلك أنا يعني أود من كل واحد منا أن يطرح على نفسه هذا السؤال. وطبعا أنا أفترض أن كل واحد منا يريد التغيير إلى ما هو أحسن، يعني ليس هناك إنسان عاقل يقول أنا أريد التغيير إلى ما هو أسوأ. حتى لو وقع في الأخطاء هو لا يريد ذلك، يعني هو لا يقصدها قصدا بمعنى أنها تنفعه، إنها يخضع لشهوة أو لشيء. يعني إيمان يدفعنا دفعا إلى هذا السؤال الذي علينا أن نطرحه. طيب ما هو هذا السؤال؟ السؤال هو لماذا أنا أريد أن أتغير؟
جميل.
هذا سؤال أيضا مهم. عرفنا الآن المشكلة وحددناها وعرفنا أن علينا أن نتغير وكتبنا هذا طيب هنا سؤال مهم أيضا، لماذا أنا أريد أن أتغير؟ هل أريد أن أتغير لأن والله التغيير يعني الوضعية التي أريدها أحسن من الوضعية السابقة ونقولها بطريقة رخوة، أو أننا نريد أن نتغير لأننا نمتلك رغبة جامحة تقلقنا، يعني ننام ونستيقظ عليها وتشغل بالنا؟ يعني وهذه نقطة مفارقة بين الجادين في قضية التغيير وبين الناس الذين يتمنون الأمنيات.
هناك فرق بين الأمنية وبين الرغبة،
نعم،
الحقيقية.
إذا كان يعني أنا أقول التغيير بما أنه دائما يحمل في حناياه المشقة والتعب، فطم النفس عن عاداتها وعن شهواتها ليس بالأمر اليسير. هذا لن يتم إلا إذا كان هناك رغبة حقيقية وقوية وجامحة في التغيير والانتقال من الحالة التي نحن عليها إلى حالة أحسن.
إذن هي وقود لاستمرارية هذا التغيير.
نعم.
أيضا
نعم. فلذلك ألاحظ أن كثيرا من المشروعات وكثيرا من البرامج الممتازة بدأنا بها ثم توقفنا عنها.
هذا يحدث كثيرا.
هذا يحدث ولا ندري.
مشروعات تبدأ بقوة وبزخم
ما أكثرها،
ثم
ما أكثر المشروعات التي بدأنا بها. أحيانا مشروع بيكون هو عبارة عن قراءة كتاب. حسب معرفتي معظم الشباب بجوز نسبة 60 أو 70% منهم يبدأون بالكتاب ولا ينهونه. يبدأ بحماسة بقراءة الكتاب، يقرأ منه في البداية، يعلق ويتعب نفسه ويقرأ بتدقيق ويلخص العبارات ويتحدث بها مع أصدقائه. في النصف الثاني من الكتاب، في بداية النصف الثاني يصير يقرأ بسرعة، يطوي كل صفحتين مع بعض. في الأخير بعد يعني غالبا الجزء الأخير من الكتاب أو الربع الأخير من الكتاب لا ينهيه، هو يأتيه كتاب آخر أو ينشغل بشيء.
ولذلك بعض المؤلفين يقول أنه إذا وصلت إلى هذا الفصل معنى ذلك أنك جاد، أحيانا يخاطب قارئه لتحفيزه،
نعم،
وتجديده،
حتى يحفزه على يعني.
جيد.
فهذه المشروعات أنا في تصوري التي لا نكملها، والحقيقة ما في عقبات حقيقية، يعني أنا
ما التفسير لذلك؟
أنا أعترف أن هناك عقبات تحول أحيانا دون إكمال شيء، أحيانا عقبات مالية، أحيانا ظروف صعبة، أحيانا، لكن هناك أشياء كثيرة لا نكملها وليس هناك عقبة يعني
حقيقية. يعني
فأنا أظن أن يعني التفسير الأقرب لهذا أننا لا نمتلك الرغبة الصادقة في الاستمرار، القضية تعود إلى الرغبة. ولذلك أنا أقول لابد من أن نحاول أن نحفز وعينا ونحفز عقولنا ونحفز مشاعرنا لنمتلك الرغبة التي تجعلنا نتحمل أعباء التغيير. تحتاج المسألة إلى شيء من التفحص من البداية، حتى واحد ما يلوم نفسه يقول والله بدأت وتركت وبدأت وتركت، لأنه في النهاية يتكون انطباع عند الإنسان أنه أخي أنا لا فائدة ما دمت بدأت 20-30 مرة. فأنا أقول نتفحص هل لدينا فعلا رغبة حقيقية في التغيير أو ليست لدينا تلك
يعني هل يمكن ضرب أمثلة لهذا فضيلة الدكتور؟
والله ما في أكثر من الأمثلة. يعني خذ الآن، كنت مع أحد الأصدقاء وهو في 70 من عمره قبل مدة، مع أنه سبحان الله وزنه ليس زائدا، لكن هو رجل يعني يحب العناية بصحته، فيقول أنا منذ 40 سنة وأنا أمارس الحمية، يعني يتغلب على نفسه تارة وتتغلب عليه نفسه تارة أخرى. قضية التخلص من الوزن هي معركة يمكن
ممتدة
مدى الحياة لدى كثير من الناس، وفيها يمكن 1000 انتصار وفيها 1000 هزيمة. أيضا خذ مثلا قضية الإدمان على بعض الأشياء، تجد واحد عنده إدمان أنه ينتف لحيته مثلا، دائما يده يعبث بلحيته وهو يعرف أن هذا يعني ما يصح وأن هذا ما هو شيء جيد، ويتذكر ويقلع، لكن بعد ذلك تجد. خذ مثلا المدمنون على التدخين، المدمنون على التدخين هؤلاء أيضا بقول لك والله أنا مرة واحد قال لآخر، قال له يا أخي لماذا لا تترك التدخين وهذا ما يصح ومؤذي للصحة وكذا ورائحته منتنة، قال له والله أنا وجدت صعوبة في الأمر، قالوا لا ما هو صعب، والله أنا تركت التدخين 1000 مرة. ما معنى هذا؟
أنه يعود
سريع. تركه 1000 مرة يعني عاد، تركه وعاد إليه
999 مرة.
نعم. فإذا يعني المشروعات التغييرية التي نبدأ بها والمشروعات التحسينية التي نبدأ بها، ولكن أنا أعرف أيضا أناس تركوا التدخين، يعني أنا أعرف شخص قال لي أنا بحمد الله ما عاد أذكر أنا الظرف الذي ذكره لي أنه لماذا، قال لي لكن أخرجت علبة السجائر من جيبي ودستها بقدمي في الشارع
وكانت النهاية.
ما عدت إليها بعد ذلك أبدا. بعضهم نعم يقول لك يعني تدرج، هو التدريج يعني خطة جيدة، لكن غالبا أيضا الذين يبدأون بالتدريج يجد نفسه بعد فترة ينقطع عن هذا التدرج ويعود إلى سابق.
فإذا تنجح كثيرا هذه.
فإذا الرغبة نحن نريد أن نتفحص الرغبة لدينا وأن نتأكد من أننا فعلا نملك الرغبة الحقيقية للتغيير. أنا أريد أن أقول أيضا لو نحن أخي الكريم نظرنا إلى المخترعين العظماء، إلى أهل الإنجازات الكبرى، هؤلاء بذلوا جهودا هائلة ومضنية حتى توصلوا إلى ذلك. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن هناك فوائد كبيرة ستعود عليهم وعلى العالم إذا ما نجحوا في أعمالهم. أحيانا تجد عالما جلس في مختبره 20 سنة ليكتشف دواء لأحد الأمراض. أحيانا عالم يجلس في مختبر أو في مصنع يجلس 20 سنة أو 10 سنوات وهو يطور آلة أو يصنع برنامج مهم جدا للحاسبات أو كذا. هذا الاستمرار مستحيل أن يتم، لأن الاستمرار في عمل من الأعمال بهذه الطريقة فيه تضحيات كثيرة، فيه تضحيات بصحة الإنسان، بوقته، بعلاقاته، باستجمامه، ومع هذا تجدهم يستمرون. طيب لماذا يستمرون؟ لأنه أنا أقول يملكون رغبة مقلقة، يعني وهذه الرغبة صار العمل بالنسبة إليهم ممتعا بعد مدة، تعودوا العمل وتعودوا التغيير، ولكن الأصل كان هو الرغبة.
عظيم. يدندن في ذهني سؤال وربما هو يشاركني في ذلك الكثير مما يستمعون الآن، كيف نوجد هذه الرغبة؟ العالم الذي جلس 20 سنة وحتى أخرج هذا الدواء، يعني هناك رغبة جامحة للوصول إلى هذه النتيجة، كيف وجدت هذه النتيجة؟ يعني هل هناك،
أنا أخشى المستمعون الآن يقولون كل ما صار لدينا جواب، يعني كأننا نخترق القضية من طبقة إلى طبقة. نعم. أنا أعتقد أن الإنسان حتى يمتلك الرغبة لابد أن يقنع نفسه بخطورة الوضعية التي
هو عليها
فيها. نعم.
جميل. هذه بداية
يعني لابد
تحفيز النفس،
لابد أن يقتنع. نحن قلنا عرف أن لديه مشكلة، حتى يكون لديه الرغبة في الخلاص من هذه المشكلة يجب أن يدرك الخطورة فيما لو استمر في هذه الوضعية. كثير من الناس ترك التدخين، أعداد كبيرة جدا، لأنه هذا صار معه جلطة، وجاء الطبيب وقال له شوف
بينك وبين الموت هذه السجادة.
نعم، لأنه معروف أنه الإنسان لما يصاب بجلطة ويكون من المدخنين فرصة عودة الجلطة بتزيد 7 مرات عن غير المدخن، فممكن تعود الجلطة في أي وقت. كثير من هؤلاء الناس استطاع الطبيب أن يوضح له أن التدخين سيعني استعجال جلطة ثانية ولا يدرى كيف سيكون الحال بعدها. فكثير من هؤلاء الناس تركوا التدخين. لماذا؟ لأنهم أحسوا بخطورة الوضعية التي العاصي الذي عليه أن يغير حياته إلى طاعة الله عليه أن يتذكر خطورة أن يلقى ربه في أي لحظة. يعني الآن وهذه نحن في الحقيقة كثيرا ما نغفل عنها. هو يخرج من بيته سالما معافى ويركب سيارته ويمضي في عمله. كم من أناس خرجوا من بيوتهم ما وصلوا إلى أعمالهم في حادث شنيع وهو مقيم على المعصية. ما في وقت. أحيانا بعض الأمراض يمكن يعطي يستمر سنة ولا سنتين، يعطي الإنسان فرصة للتوبة. لكن في كثير من الحوادث الآن، كثير من حوادث الموت لا تعطي، نعم لا تعطي أي فرصة. الآن السكتة القلبية والسكتة الدماغية والجلطات التي تصيب الناس والأمراض السريعة الفتاكة التي تصيبها ما تعطي فرصة حتى للتوبة.
نعم، ومن هنا يعني نتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكري هادم للذات. نعم. يعني أعظم به من محفز عندما يتذكر فعلا المرء وقوفه بين يدي الله.
نعم.
عز وجل.
نعم.
أن يتذكر هذا المصير الذي قد يحل له، نسأل الله عز وجل طول العمر على طاعته وعلى الخير. نعم. وعلى السعادة. نعم. لكن أيضا هذه القضايا لا بد أن تكون ماثلة أمام نظري كل مؤمن،
لأن القضية وهذه أنا بعتقد هي أخطر قضية. قضية أن الإنسان يلقى الله تعالى وهو عاصي، هذه هي الخسارة الكبرى. يعني هذه الخسارة التي ليس بعدها ربح، هذا الخرق الذي ليس له أي ترميم. ولذلك هي قضية في منتهى الخطورة. وأتوقع لو أن الإنسان يعني تذكر بعض الصور، ولما الناس أحيانا تجتمع في جنازة ألوف ومئات الألوف ويتفاعل الناس ويكون هذا فيه بعض العزاء لأهل الميت، لكن بعد ساعة ساعتين يعود الناس إلى بيوتهم وإلى أوضاعهم حتى أسرته يعني تعود إلى أوضاعها الطبيعية بعد مدة، ولكن يبقى هو مع عمله، مع حسناته أو مع سيئاته. يعني أنا أرجو أن، لأن الآن الحياة العصرية الحديثة شغلت وعينا وشغلت أذهاننا بتفاصيل كثيرة ولفتت انتباهنا عن قضايا أساسية مصيرية وهي قضية الآخرة وقضية الموت وما بعد الموت. فإذا أنا أقول من المهم أن يحصر الواحد منا الأسباب الجوهرية التي تجعل من تغيير أوضاعه في مجال من المجالات أو على مستوى من المستويات يعني أمرا مهما بالنسبة إليه. وأعيد مرة أخرى، عليه أن يكتب هذه الأسباب. أنا في رأيي كل خطوات التغيير المطلوبة يجب أن نكتبها دائما
بهدف
أن نكتبها في الوعي كما قلت.
نحفرها في الوعي.
وإذا كانت هذه الخطوات وهذه الأشياء مكتوبة على لوحة صغيرة لتشبه يعني الشعار موضوع على المكتب أو ملصقة على الجدار خلف المكتب، بحيث الإنسان باستمرار يتذكر المرحلة التي هو فيها والواجبات التي عليه أن ينهض لها حتى يبلغ ما يريده وما يسعى إليه.
جميل. الحقيقة كل ما تذكرونه يعني مهم بدرجة كبيرة، لكن ممكن أن أيضا نطرح سؤال، ماذا بعد خطوة تحديدنا للمشكلة؟ يعني هل نتوقف عند تحديد المشكلة؟ هل نتوقف عند تحديد أو نحاول أن نقوي الرغبة؟ هل هناك خطوات أكثر من حصر الأسباب أو ما بعد حصر الأسباب التي تجعل التغيير في نظر الشخص مهم؟ يعني ما الذي
طبعا هي يعني هذا كل ما تحدثنا عنه أنا في تصوري هو شروط أساسية
للوصول للتغيير،
لبداية التغيير. شروط أساسية. يعني نحن إلى الآن تقريبا نحن في الحيز النظري، لكن لن يكون أي تغيير إذا نحن ما مررنا بهذه القضايا، قضية الاعتراف في المشكلة وامتلاك المعرفة وامتلاك الرغبة الصادقة
وحصر الأسباب.
وحصر الأسباب، الأسباب التي تجعل وضعيتنا الحالية خطيرة. يعني لماذا أنا وضعيتي الحالية إذا استمرت هي خطيرة؟ لابد أن نحصر الأسباب هذا، وكما قلنا نكتب كل ذلك.
جميل.
بعد هذا نحن حتى أيضا نمضي في طريق التغيير لدينا خطوة أخرى وهي قضية بناء الأهداف. بناء الأهداف قضية في منتهى الأهمية، والآن كثير من الكتاب الذين يكتبون في أدبيات النجاح، يكتبون في تنمية الشخصية، كثير منهم يعتبر عملية وضع الأهداف هي الركن الأهم من أركان التغيير، لأن التغيير كما قلنا يحتاج إلى بذل جهود، والناس لن يبذلوا جهودا مضنية في سبيل لا شيء. يعني هذا الطالب الذي الآن غير برنامج دراسته من ساعتين في المساء إلى 4 ساعات، هذا ليس بالأمر اليسير. إذا لم يكن لديه هدف وهو النجاح بتفوق، وبعد ذلك مثلا دخول الجامعة وبعده، إذا لم يكن لديه مثل هذا الهدف فإنه لن يغير برنامج دراسته ولن يكثف ساعات الدراسة. فالرغبة في التغيير من غير أهداف واضحة على الأغلب يعني سوف تبدد جهد الإنسان وتجعل عمله في النهاية عشوائيا. وأنت بمجرد أن تبذل جهدا عشوائيا لا تعرف لماذا تبذله ستفقد الرغبة. يعني الرغبة تكون موجودة. وأنا هذه قضية في منتهى الأهمية في تصوري. كثير من الشباب يقول لك لدينا الرغبة في أن نقرأ ونبدأ بالقراءة، ثم بعد فترة من الزمان نجد أن الرغبة تلاشت، ما عاد يستمر في القراءة،
تفتر ثم تتلاشى.
نعم. يعني هو أصلا تولدت الرغبة أنه قرأ كتابا يعني يحفز على القراءة، سمع محاضرة لأحد العلماء فأعجب بعلمه وقال أنا يجب أن أصبح مثله، فتولدت لديه رغبة أن يقرأ. لكن بعد مدة تتبخر هذه الرغبة، مجرد ما تتبخر الرغبة
يحدث الإحباط
يعني يتوقف الإنسان عن القراءة. فإذا الرغبة الممتازة القوية تولد طاقة على العمل ويبدأ الإنسان بالعمل. لكن إذا لم يكن لدينا هدف واضح تماما من وراء هذا العمل فإن هذا العمل سوف يتلاشى ويتراجع، والرغبة نفسها التي كانت لدينا سوف نفقدها
من خلال هذه العشوائية
في العمل. إذن حتى يستمر العمل لا بد أن تستمر الرغبة، لأنه بمجرد ما توقفت الرغبة يتوقف العمل.
جيد.
حتى يستمر العمل لا بد أن تستمر الرغبة، حتى تستمر الرغبة لا بد أن يكون العمل الذي نعمله يستهدف شيئا محددا. ومن هنا أنا أقول لكثير من الشباب إذا أنت لم تقرأ بنية الإضافة إلى المعرفة، يعني والله أنا أقرأ من أجل أن ألقي محاضرة، إذا في هدف. أنا والله أقرأ لأؤلف في هذا الموضوع، لأكتب بحثا، لأحضر مناظرة، لأحضر في ندوة، لكذا، حينئذ هناك إذن هدف. سوف تستمر بإذن الله عز وجل القراءة إلى أن يتحقق الهدف ما دام هناك هدف واضح ومبلور. فقضية بناء الأهداف ووضوح الأهداف هذه قضية جوهرية
في النجاح وفي التغيير. جميل. لكن الفلسفة اللي تقوم عليها مسألة وضع الأهداف، يعني هناك لابد فكرة عميقة وراء ذلك. يعني هل يمكن أيضا من باب معرفة أهمية بناء الأهداف معرفة جلية، هل يمكن أن نغوص أيضا في العلاقة الجدلية بين النجاح والأهداف؟
يعني يمكن أن نقول أن الأشياء توجد مرتين. توجد مرة في أذهاننا وأخيلتنا وإحاسيسنا، ويعني لما نحن نتخيل كيف سنكون بعد 10 أو 20 سنة، واحد يتخيل هكذا يقول أنا إذا استمريت أقرأ كل يوم 5 ساعات وقراءة مركزة ومبرمجة وفي علم معين، كيف سأكون بعد 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة؟ طبعا الذي يقرأ قراءة ممتازة ومنهجية
وتحليلية
ممكن هذا يكون واحد من أكبر المراجع في العالم للعلم الذي يقرأ فيه. يمكن هو يتخيل هذا ويتخيل حينئذ النعيم الذي سيكون فيه والسعادة والسرور والطمأنينة
والإفادة التي سينفع بها أمته
ونفسه. يعني هو يتخيل هذا الأمر. هذا الوجود الأول. الوجود الأول للأشياء هو هذا التخيل لهذه الأشياء. المرة الثانية حينما تصبح أهدافنا حقيقة ثابتة وموجودة على الأرض، يعني مثل المهندس المعماري لما يعهد لمهندس ببناء برج من الأبراج، ما يأتي يقول الله يأتي بالعمال، لا، هناك مخططات قبل. فهذا البرج الذي سيبنيه المهندس
بناه قبل
أولا بني على الورق، بني في الذهن، في التصور، في الخبرة، وبعد ذلك بعد سنوات نشأ هذا البرج وصار حقيقة ماثلة على الأرض. فأنا أقول حتى يعني يتوفر الوجود الثاني ويصبح الوجود الثاني حقيقة فلا بد من حدوث الوجود الأول. كما أن برجا أو بناء لا يمكن أن يقوم من غير مخطط، كذلك أهدافنا يعني لا يمكن أن تنشأ قبل أن تنشأ أولا في مخيلتنا، يعني ما تصبح حقيقة على الأرض وتصبح فعالة إلا أن ننشئها أولا في أذهاننا.
لنركز هذه القضية الحقيقة المهمة والجوهرية اللي ذكرتها، يعني أريد أن أعرف يعني أيضا للإخوة المستمعين الكرام الأسباب التي تجعل رسم الأهداف أمرا مهما للتغيير، هل يمكن أن نركز هذه
المهمة؟ نعم، يعني أنا في تصوري أن الهدف حين يكون واضحا يملك الهدف من خلال وضوحه يملك قدرة فائقة على توليد الطاقة لدى الإنسان.
نعم.
يعني الطاقة على التغيير، الطاقة على التحسن، الطاقة على الانتقال من أمر إلى أمر، هذه الطاقة يولدها في كثير من الأحيان وضوح الأهداف. يعني الآن خذ الآن سباقا مثلا بين الرياضيين، يكون السباق يقول لك والله هذا السباق مسافته 100 متر، وأنت بعد 100 متر ممكن تصبح بطلا عالميا، في هدف واضح صار، وصار هو في طول أيامه يتمرن على قطع هذه المسافة بأقصى سرعة ممكنة. تصور معي أنه لو لك الهدف أخي أنت تتدرب حتى تصبح سريعا، إيش معنى حتى أصبح سريعا؟
ومفتوح.
نعم، أن أصبح سريعا هدف، لكن هذا هدف غير واضح، فأنا أريد أن أصل إلى أي شيء.
يعني كما يقول التربويون المنهجيون أنه يمكن قياس الهدف، يمكن
نعم
قياس،
يعني أصلا لا يمكن قياس أي هدف إذا لم يكن واضحا. فهو الخطوة الأولى من أجل قياس الهدف هو أن يكون واضح. حتى يعني أنا من خلال خبرتي الشخصية، إذا لم يكن لدينا هدف واضح لم نستطع السيطرة على أوقاتنا. يعني أنا اليوم إذا ما كان عندي هدف أنه والله أنا سأقرأ مثلا 100 صفحة فرضا، وأنا أحب الأمثلة من واقع القراءة لأنني أنا أعتقد،
أسمع هذا كثيرا منك،
أنا لأن أعتقد أستاذ يوسف أن الإعراض عن الكتاب هو مشكلة الأمة الكبرى، أخطر من مشكلة البطالة، وأخطر من مشكلة الإدمان على المخدرات، وأخطر من مشكلة الطلاق، وأخطر من مشكلات كثيرة. الإعراض عن القراءة يعني الجهل، ويعني انحسار العلم والمعرفة، وانسداد أبواب كثير من الخير وكثير
وفيما
من
له علاقة بموضوعنا هذا، هو أيضا سبب من أسباب الجهل بالمشكلة، الوعي بها، الرغبة في التغيير إلى آخره.
يعني لن يكون هناك تغيير من غير معرفة، والبعد عن القراءة يعني عدم امتلاك المعرفة. فأنا إذن اليوم في هذا اليوم إذا ما كان عندي هدف أنه أنا في آخر النهار المفروض أكون قرأت مثلا 4 ساعات أو 5 ساعات، أو يكون والله قرأت 50 صفحة أو 100 صفحة، أو لخصت الكتاب الفلاني أو الفصل الفلاني من الكتاب الفلاني، إذا ما كان هذا الهدف واضحا في ذهني فإن هذا اليوم سوف ينقضي ويمر، وبدل أن أقرأ 4 ساعات ربما أقرأ 0.5 ساعة، وربما لا أقرأ أبدا. فقضية وضوح الهدف محفز على التغيير، ويولد كما قلنا طاقة للعمل. الهدف لما يكون صغير، حينما يكون الهدف صغير لا يحرض صاحبه على العمل ولا يزيد في الإنتاجية. ولذلك أنا أقول حتى يولد الهدف الطاقة على التغيير مفروض يكون هدف يتحدى. في فرق بين الهدف الذي يعجز، يعني لما أقول واحد والله أنا هدفي أن أقرأ في اليوم 16 ساعة،
هذا
غير ممكن. هذا غير ممكن، وسيجد نفسه أنه إن قام بهذا العمل اليوم لن يقوم به غدا، هذا هدف معجز، ولذلك هذا هدف سيء. لو واحد قال والله أنا هدفي أن أقرأ كل يوم 10 دقائق،
هدف سهل.
طيب هذا ما اسمه هدف؟ هذا حتى أعداء الكتاب أو المعادون للكتاب ربما يقرؤون في اليوم 10 دقائق. فأنا أريد أن يكون الهدف يتحدى ولا يعجز، بمعنى يتطلب طاقة إضافية نبذلها على ما اعتدنا عليه حتى نرتقي إلى مستوى أداء ذلك الهدف.
جميل. هل هناك ما يمكن أن يذكر في جانب الأهداف وتركيز أهميتها للتغيير؟